بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 11 من شهر الله المحرم لعام 43,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عباد الله، إن الله جل وعلا أمرنا وأوجب علينا الاجتماع والائتلاف والاعتصام بكتابه عز وجل، كما نهانا سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف. فإن الاجتماع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة ونعمة، وإن التفرق والاختلاف هلكة. يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأهل رحمة الله جل وعلا يدعون الأمة إلى أن تجتمع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينهونهم عن التفرق في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا أمر من الله جل وعلا للأمة جميعا في صدر عصرها وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم نهانا تبارك وتعالى فقال: ولا تفرقوا. فأمرنا سبحانه وتعالى وأوجب علينا الاجتماع وحرم علينا التفرق. وهذه الآية يا عباد الله دليل بين وحجة ظاهرة على أنه لا يجوز أن يحدث في الإسلام أحزاب ولا فرق ولا جماعات ولا غيرها من المسميات التي قد تختلف عن هذه في أسمائها، إلا أنها في حقائقها وفي مضامينها إنما هي جماعات وفرق وأحزاب. والاعتبار في شريعة الله سبحانه وتعالى بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ونعني أولئك الذين استبدلوا الجماعات خداعا لشباب المسلمين بالجمعيات والمنظمات، هذه كلها محرمة في دين الله سبحانه وتعالى، لأنها تضاد ما أمر الله جل وعلا به من الاجتماع، وهي وقوع فيما حرمه الله تبارك وتعالى من التفرق. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذا فيه دليل على أن الاجتماع على الكتاب والسنة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن مخالفة ذلك نقمة يا عباد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا أراد الله جل وعلا للمسلمين أن يكونوا مجتمعين متآخين متحابين متعاونين بعيدين عن أسباب التقاطع والتدابر والتهاجر، هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم، وهذه حكاية عما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قبل إسلامهم، كانوا في تفرق وكانوا في عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وما بينهم وبين دخول النار إلا الموت، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه الآية دليل على أن الصحابة جميعا من أهل الجنة فأنقذكم منها. فالمنقذ من النار مآله ومصيره الجنة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والآية دليل على أن الاجتماع على الكتاب والسنة هو الهدى الذي أراده الله جل وعلا لعباده، وفيها أن التفرق عن الكتاب والسنة ضلال. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه الآية يا عباد الله كما أسلفنا دليل واضح على أنه لا يجوز لأحد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإحداث أحزاب يسارية أو علمانية أو ديمقراطية، كما أنه لا يحل لأحد أن يفرق الأمة بجماعات تدعى بالإسلامية، هذا كله حرام في شريعة الله عز وجل. وكفى التفرق ذما وتحريما أن الله جل وعلا أبان في كتابه أنه من صفات المشركين، وكل وصف أبان الله جل وعلا أنه من صفات المشركين فإن الواجب على المسلمين أن يجتنبوه، وأن يعلموا أن هذا من المحرمات التي لا يجوز لهم أن يواقعوها. قال الله جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا ليس من صفة أهل الإسلام في شيء، ولذا برأ الله جل وعلا نبيه من كل من تفرق واحتزب. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ويكفي التفرق ذما وتحريما أن الله جل وعلا جعله من طرائق الكفار ومن سنة فرعون، من طرائق الكفار الذين يسيرون على قاعدة فرق تسد، فأرادوا تفريق الأمة، أرادوا تفريق هذه الأمة ليسهل عليهم افتراسها وليسهل عليهم استضعافها. قال الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا من سبيل المفسدين ومن الإفساد في أرض الله جل وعلا أن نفرق المسلمين وأن نجعل المسلمين لقمة صائغة لأعدائهم. نعم يا عباد الله، إن فرعون علا في الأرض، والله جل وعلا يقول عن أمر فرعون كله: وما أمر فرعون برشيد، فأمره كله غي وضلال. ومن ذلك تفريقه للناس: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويكفي التفرق ذما يا عباد الله أن الله جل وعلا أبان أنه من سمات المنافقين. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجدا ضرارا وكفرا
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل،
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فليس من طريق الحسنى ولا من طريق الإحسان أن يفرق بين المؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل،
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا. لما كانت الغاية منه أو من جملة الغاية منه أن يفرق بين المسلمين أمر بهدمه وإزالته. نعم يا عباد الله، وكذلك كل سبب يؤدي إلى تفرقة المسلمين وإلى إلقاء العداوة والبغضاء بينهم فإن الواجب علينا أن نزيلهم. نعم يا عباد الله، ولذلك قال العلامة السحيمي حفظه الله تعالى: على هذه الجماعات أن تحل نفسها لأنها من أسباب ضعف المسلمين ومن أسباب وهنهم ومن أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بينهم. نعم يا عباد الله، ويكفي التفرق ذما وتحريما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أنه من سبيل الشيطان، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة نزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب والأودية، ولما كان هذا التفرق فيه من الإضعاف للمسلمين ما فيه، وربما أن عدوهم باغتهم ووجدهم متفرقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفرق عارض، في تفرق أبدان، لا في تفرق مناهج وأديان، في تفرق عارض فيه إضعاف لبعض المسلمين. فكيف بالتفرقات في الدين وفي المناهج والتي فيها إضعاف للمسلمين كلهم؟ إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال: فكان أصحاب محمد إذا جلسوا مجلسا انضم بعضهم إلى بعض حتى إنهم لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وهكذا يا عباد الله، الله جل وعلا ينوع ويصرف الأدلة الدالة على تحريم التفرق، ويأمر الله جل وعلا المسلمين بالاجتماع وينهاهم عن التفرق، ومع هذا نجد أن بعض الناس يسعى في تفريق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسعى لإيجاد أدلة من الكتاب والسنة تؤيد أن يتفرق المسلمون في دينهم. أين نذهب بهذه الآيات يا عباد الله؟ يقول الله جل وعلا ناهيا عباده عن أن يسلكوا مسالك اليهود والنصارى، فمما يدلك على تحريم الافتراق أنه من سنن اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. تفترق الأمة ممن تابعوا اليهود والنصارى وخالفوا أمر الله جل وعلا الذي أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: آل يهود والنصارى. قال: فمن؟ أتعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فهؤلاء تابعوهم فتفرقوا كما تفرق اليهود والنصارى، والله جل وعلا قال لنا في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا وعيد شديد يا عباد الله على من سلك مسالك اليهود والنصارى في الفرقة والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم يا عباد الله، فهذه أدلة بينة ظاهرة تدل على أن الواجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا وأن يأتلفوا ولا يختلفوا. ولا يجوز يا عباد الله إنشاء حزب أو جماعة أو جمعية في الإسلام، هذا محرم. وكذلك أنت أيها المسلم لا يجوز لك أن تنتمي ولا أن تدخل في حزب من الأحزاب ولا في جماعة من الجماعات ولا في فرقة من الفرق ولا في طريقة من الطرق. وما أكثرها عباد الله، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التفرق في الدين، وأبان لنا أن الله جل وعلا إنما يرضى لنا أن نجتمع على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال: يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا دين الله، ويكفي الاجتماع وعدم التفرق مدحا أنه مما أجمع عليه الأنبياء، ويكفي التفرق ذما أنه مخالفة لإجماع الأنبياء. يقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكيف يجوز لنا أن نتفرق وقد نهانا الله جل وعلا في غير ما آية من كتابه وأمرنا بالاعتصام بكتابه؟ يا عباد الله، يجب علينا أن نكون كما كان الأولون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نعايش هذا الاختلاف الكثير، فبما أرشدكم صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشدكم إلى أن تدخلوا في الأحزاب وفي الفرق والطرق والجماعات؟ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل في حال الخلاف؟ قال: فعليكم، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل عرفنا في سنته وفي سنة خلفائه الراشدين إقامة الجماعات والأحزاب والفرق والطرق والجماعات؟ ما عرفنا ذلك أبدا، وإنما كان المسلمون كما قال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، قال: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قلب رجل واحد إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. المسلمون كانوا أمة واحدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان، قال صفا وقال بنيان ولم يقل أبنية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إنه جسد واحد، الأمة جسد واحد، فلا يجوز تفريقها ولا يجوز إلقاء العداوة والبغضاء بينها، بل يجب على كل داعية إلى الله جل وعلا صادق أن يدعو الأمة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة، وأن يحذرهم من التفرق في الدين. نعم عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نابذين للتفرق والاختلاف، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الدعوة إلى اجتماع المسلمين واعتصامهم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهي دعوة للمسلمين أن يتمسكوا بأصل عظيم من أصول دينهم، فإن الاجتماع من أصول الإسلام يا عباد الله. نص على ذلك ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة. هذا من أصول هذا الدين ومن أصول الإسلام. والعجب كما أسلفنا أن يظهر بعض الدعاة يروجون للتفرق ويأتون بأدلة يعلمون أنها لا تصلح أن تكون شاهداً لما أرادوا. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. هنا آية، وبعدها قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذه الآيات في سورة آل عمران، الله جل وعلا نهى في الآية الأولى وفي الآية التي بعد التي تلي هذه الآية نهى عن التفرق، وقال بينهما: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تأملوا يا عباد الله إلى الهوى الذي يهوي بأصحابه في البدعة. ما نظروا لقول الله واعتصموا، ولا لقوله ولا تفرقوا، ولا لقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فأخذوا هذه الآية زائمين أنها تؤيد ما هم عليه من التفرق. يقولون لك: قال الله ولتكن منكم أمة، والأمة جماعة، فلا بد من وجود جماعة. وهكذا يبيحون للأمة أن تتفرق بهذا. والعلماء قالوا في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، والمعنى كونوا أمة جميعا، فلنكن جميعا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ويشهد لهذا أن الله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالله أرادنا أمة واحدة، ما أرادنا أمما. ولذلك قال: ولتكن منكم أمة. قال الإمام البغوي: من هنا صلة لا للتبعيض، وهي كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل أمرنا الله جل وعلا باجتناب بعض الأوثان، أم أمر الله جل وعلا باجتنابها، باجتناب كل الأوثان؟ قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني فاجتنبوا جنس الأوثان. وهنا قال: ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة. كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. فهل يحق لأحد أن يقول إن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء؟ فمن هنا لبيان الجنس، أي أن جنس القرآن شفاء. ولو سلمنا أن من هنا للتبعيض، قال ولتكن منكم أمة فليكن منكم علماء، فهل هذا فيه أمر للأمة أن تنشئ أحزابا وفرقا وطوائف؟ العلماء هم الذين يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن يا عباد الله، من هنا لبيان الجنس أيكون أمة كل يدعو إلى الخير وكل يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر كل بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، من رأى من صيغ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مما يلبسون به على أمة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فيقولون لك لطالما أن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمة فإذا افترقنا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بافتراق الأمة أخبر به على جهة المدح. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة على جهة المدح، أم أخبر به على جهة الذم وأنه من سبيل اليهود والنصارى؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وهذا يعني الافتراق، يعني افتراق الأمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن التفرقة والاختلاف واقع. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من أراد الله له السلامة. فإذا أراد الله بك السلامة نجاك من الفرق ومن الأحزاب وجعلك متصلا بسلف الأمة، جعلك على طريقة الأولين، كما قال ابن المبارك رحمه الله، قال حتى متى لا ترى عدلا تسر به ولا ترى لدعاة الحق أعوانا مستمسكين بحق قائلين به، إذا تلون أهل الجور ألوانا يا للرجال لداء لا دواء له، وقائد القوم أعمى قاد عميانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواه بذاك الله سمانا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كذلك يا عباد الله، مما يلبسون به قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، جاء ذلك من حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الترمذي عليكم بالجماعة. واسمعوا هذه الكلمة من إمام من أئمة السنة، قال أبو شامة في كتابه البدع والحوادث، وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. فمتى ما وجدت أيها المسلم في حديث يقول لك عليكم بالجماعة، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك لزوم الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك على بطلان كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا لم تكن على وجه الأرض جماعة من هذه الجماعات المحدثة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلزوم هذه الفرق التي لم تكن قد وجدت؟ نعم عباد الله، وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، فمن تمسك بالحق وإن كان واحدا فهو الجماعة، ومن خالف الحق وإن كانوا كثرة لا تحصى فهم أهل الفرقة وأهل الاختلاف. نعم يا عباد الله، ومما يبين لك هذا أن عمرو بن ميمون قال: صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته في التراب، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يوما يأمر بالجماعة ويحض عليها ثم يقول: ليكونن عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، وصلوا معهم تكون لكم نافلة. فقال عمرو مخاطبا ابن مسعود رضي الله عنه: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثوننا، تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي صل الصلاة لوحدك وهي الفريضة وصل معهم تكون لك نافلة؟ هذا أحدث عند عمرو بن ميمون إشكالا في أن ابن مسعود رضي الله عنه أمره بالجماعة أولا، ولكن لما خالفت هذه الجماعة الحق أمره بلزوم الحق فهو الجماعة. ولذلك قال له: يا عمرو كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق. ولو كنت وحدك وأنت على الحق فأنت الجماعة، وما سواك هم أهل الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر الله جل وعلا لنا وهذا نهيه لنا يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة إذا أدرك أن الأمة قد تفرقت وتشعبت بهم الأهواء والفرق أن يعتزل الفرق كلها، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الطبري في شرحه لهذا الحديث، فذكر من فوائده، قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. وقوله: ولو أن تعض على أصل شجرة، قال الحافظ ابن حجر كناية عن لزوم الكتاب والسنة في حال التفرق، كقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فمتى ما رأيت فرقة فعليك بالأمر العتيق، عليك بالأمر الأول. نعم يا عباد الله، ومن شبهاتهم أنه قد وجدت جماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جماعة المهاجرين وهذه جماعة الأنصار. سبحان الله، جاء في صحيح البخاري من حديث غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل، الله هو الذي سماهم. أنت من الذي أمرك بهذا؟ من الذي أمرك بتفريق الأمة وبجعلها شيعا وأحزابا. عباد الله، يجب علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نطلب العلم حتى نكون على بصيرة من أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وعموم المسلمين في دينه. اللهم فقهنا في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الزمنا طريقة نبيك وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في جميع ما نأتي وندر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.